بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انهي الكلام على باب الطهارة، طهارة الخبث، وانتقل الكلام إلى طهارة الحدث. وهذا الباب الذي تقدم قد أنجز فيه ما كان طلبا، وهو التأصيل للفروع التي وردت فيه، كان مما يستحسن أن لو كان هذا الباب قد ختم بخاتمة تذكر فيها جميع مسائله مصنفة على وفق ما بنيت عليه من الأصول، تكتب خاتمة تجمع فيها كل هذه المسائل التي في هذا الباب، ثم تصنف على وفق ما بنيت عليه من الأصول. يقول مثلا 60 مسألة بنيت على الأصل الفلاني، استصحاب مثلا، وكذا من المسائل بني مثلا على النصوص، على النصوص الشرعية، وكذا من المسائل بني على الغالب، وكذا من المسائل بني على الاستحالة. فيكون في ذلك رد لهذه المسائل كلها إلى أصولها، بحيث يسهل على من أراد أن يعرف ما أخذ أي فرع نعرف ما أخذ منه. لكن هذا ربما سيأتي الحديث عنه فيما سيساق من الكلام والعمل في مستقبل الأيام. ننتقل الآن إلى باب فرائض الوضوء، باب فرائض الوضوء. ولكن قبل إيراد مسائل هذا الباب، لا بد هنا أن نقرر المنهج الذي يجب اتباعه في هذا الموضوع. وهذا يتحقق بالتذكير بأصل كلي في هذا المقام، أصل كلي في هذا الباب وفي باب الفقه كله يصار عليه في بناء الأحكام تقريره. وذلك أن اللفظ كما تعلمون هو العمدة في الأحكام الشرعية، وإليه ينتهي كل شيء مما يعد من الشريعة في نهاية الأمر. لذلك فلا بد أن نقرر هنا أمرا أصليا، وهو أن اللفظ ينقسم إلى قسمين. اللفظ الذي يدرس في الشريعة ينقسم إلى قسمين، هذا أنه مهم جدا. اللفظ الذي يدرس في الشريعة فيه قسمين: اللفظ الشرعي الذي هو متعلق الحكم، فيه هذان القسمان معقول المعنى، هذا القسم الأول. الثاني يمكن أن نسميه اللفظ التعبدي أو اللفظ غير معقول المعنى. إذن هذه هي اللفظ الشرعي من ناحية، من جهة هذا الأمر، هو كون المعنى معقولا أو غير معقول. هذا عمله هو ما تقرؤونه في أصول الفقه مما يسمى به المرحلة الأولى. المرحلة الأولى منه هو تنقيح المناط بعد استخراج المناط وتحقيق المناط، بعد استخراج المناط وتحقيق المناط، هذا هو العمل الأول فيه، يعني هو يمتاز بهذه الخصوصية. ثم بعد ذلك ينتقل إلى تحديد حالة المناط، هل يوجب التعميم أو يوجب التخصيص أو ما شابه ذلك. المرحلة الثالثة يصار إلى تحديد المفاهيم والمعاني، يعني هذا في ثلاثة ديال المراحل ديال النظر، وهذا أغلبه يكون في المعاملات، هذا موضعه كثير جدا يكون في المعاملات، هذا النوع محله المعاملات. وهذا عمل المجتهد فيه هو معرفة الحكم، هذا هو العمل، وتحديد المفهوم، تحديد المفهوم وتعريفه، هذا هو العمل. هذا يكون غالبا في العبادات، هذا موضعه العبادات غالبا إذا كانت ما يكون خارجا عن الأصل. إذن هذا هو اللفظ. إذن إذا أتى آتٍ ممن ينظر بالنظر الفقهي في الباب، فإنه سيجد أنه سيدرس أحد هذين اللفظين، إما اللفظ الذي هو معقول معنى، يعني معروف العلة، علته معروفة وهي التي يسند إليها الحكم في باب القياس الآخره، والثاني هو اللفظ التعبدي. هذا العمل وهو تنقيح المناط واستخراج المناط وتحقيق المناط لا يجري فيه لعدم الحاجة إليه. إذن هذا اللفظ التعبدي الذي هو غير ما قلنا محله العبادة، ولذلك يقال العبادة توقيفية، توقيفية العمل فيها محصور في أمرين: أن تعرف الحكم الذي يحمله هذا اللفظ، تعرف الحكم وتحديد مفهومه هو العمل، وهذا يجب دائما أن يستصحب في دراسة الألفاظ لأنه العمدة، هذا هو العمدة. إذا أتاك اللفظ وكان معقول معنى، لا بد أن يكون بداية العمل بعدما كتبت معنى أن يكون العمل الأول هو هذا، ثم حالة المناط، ثم تحديد المفهوم، وحينئذ الحكم أصلا سيعرف من النص ويكون الحق. هذا فيه عملان فقط: العمل الأول هو معرفة الحكم، الثاني تحديد المفهوم وتعريف مفهوم اللفظي وتحديده. نحن الآن في هذا الباب، وما سيأتي من أبواب العبادة، في هذه أبواب العبادة كل عملنا وجهد المجتهدين ونظر وكل ما سيأتون به في هذا الباب سيكون في إما في هذا إن لم يكن مقطوعا به سيبحثونه، وإما في هذا، وهذا هو الذي ستجد أكثر الأقوال والآراء والبحوث تدور حوله أو تنصب عليه. هذا تحديد المفهوم وتعريفه، هذا الأصل، فنستحضر هذا لأنه هو العمدة في هذا الباب، وسوف تجد أنه هو ملاك العمل في هذا الموضوع، ملاكه عليه المدار هو هذا. هذا كله سوف يكون هذا تحديد المفهوم بقواعده، لأن هذا ليس موكولا هكذا لمن أراد أن يتحدث، بل لا بد أن يزرع فيه قواعده. إذن في باب العبادات الأصل فيه هو اللفظ التعبدي غير معقول المعنى، في باب المعاملات الأمر على خلاف ذلك، معقول المعنى وعمله هكذا، وهذا غير معقول المعنى ولذلك عمله يحدد بهذا وعليه. فإن أغلب ما سوف يكون عليه الكلام هنا سينحصر غالبا إما في بحث هذا إن لم يكن دليله مقطوعا، ثابت الحكم لم يثبت ما هو الحكم إلى آخره، إن لم يكن الحكم مقطوعا به، فإن كان مقطوعا به فإنه غالبا هذا إنما يذكر من أجل فقط التنبيه، ولا يدرس ولا يبحث لأنه مقطوع به. هذا لا بد منه في باب اللفظ التعبدي، لا بد أن يحدد، وهو محل الاستعداد. وماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ تحقيق المراد، أن تحقق ما هو معنى اللفظ هذا الذي سيكون متعلق له. وعلى هذا فإن هذا الباب، باب الوضوء وباب الصلاة وباب الزكاة وباب العبادات، الألفاظ اللفظ الذي هو معروف فيه بالأصالة هو هذا اللفظ التعبدي غير معقول المعنى. إذن فالعمل فيه إما في هذا إن كان دليله غير مقطوع به، أو هذا، وهذا لا بد منه على كل حال، سواء كان الدليل مقطوعا به أو غير مقطوع به، لا بد من دراسة هذا، ولا بد من البحث فيه، ولا بد من البحث عن القواعد والضوابط التي توصل إلى بيانه وتحقيقه وضبطه على الوجه الذي يكون به واضحا. هذا الأمر يجب أن يستحضر في هذا الباب حتى نعرف نوع العمل أو الاجتهاد الذي عندنا في هذا الباب، والذي عندنا في هذا الباب على الوصف. إذا عرفنا هذا إذن وتقرر عندنا، عرفنا أن عندنا المنهج، المنهج المعروف هو إذا كان هذا اللفظ من باب التعبد نبحث عن الحكم الذي ورد فيه إن لم يكن مقطوعا به، فإن مقطوعا به فقد وردنا على سبيل التبرك وعلى سبيل التنبيه، وإن لم يكن مقطوعا به فالمسألة حينئذ فيها الاجتهاد. أما إذا كان الحكم معروفا وكذا ولم يبقى إلى اللفظ، فالعمل حينئذ سوف يكون منصبا على تحديد المفهوم وضبطه ومعرفة حدوده. إذن فنمضي إن شاء الله تعالى على بركة الله، وأول ما نبدأ به هو ذكر شروط، شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط سجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل، ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته. فأما شروطه فثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط. في الأول خمسة: العقل وبلوغ الدعوة والخلوق من الحيض والنفاس وعدم النوم والسوي ووجود ما يكفي من الماء المطلق. والثاني خمسة: دخول الوقت والبلوغ وعدم الإكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقل. والثالث ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل.
نعم، إذن هذه الآن هي الشروط، والمصنف لم يذكرها، كما أنه لم يذكر مكروهات الوضوء. بهذا فإن أول فائدة تسجلها في هذا الباب هي هذه: المصنف لم يذكر شروط الوضوء ولا مكروهاته، فإذا يجب أن تعرفها. أما الشروط فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وشروط صحة. وقد ذكر أن شروط الوجوب والصحة خمسة. المقصود بشروط الوجوب والصحة هي التي إذا فقدت لا يجب عليك الوضوء ولا يصح منك إن فعلته، هذا معنى شروط الوجوب والصحة. إن فقدت لا يجب عليك الوضوء ولا يصح منك إن فعلته، هذا ما يسمى بشروط الوجوب والصحة. أما شروط الوجوب فهي التي إذا فقدت لا يجب عليك الوضوء ولكنها لا تقضي بالبطلان إن وجدت. شروط الوجوب هي التي لو فقدت ما وجب عليك، وشروط الصحة هي التي لو فقدت ما صح منك الوضوء. شروط الوجوب والصحة هي التي لو فقدت لن يجب عليك هذا الوضوء ولن يصح منك إن فعلت. شروط الوجوب والصحة كما ذكر المصنف خمسة، وقد نظمتها ليسهل حفظها. لصحة وللوجوب خمسة: العقل والطهر بلوغ الدعوة. العقل والطهر بلوغ الدعوة، النظم فيه شيء من التساهل في القافية، ولكن ليس المقصود به الشعر، وإنما المقصود فيه فقط جمع معلومات. العقل والطهر بلوغ الدعوة، عدم سهو وسهاد، ووجود ماء به كفاية بلا حدود. كذلك للوجوب أيضا يذكر، يمكن أن ترجع إلى هذا إذا سجل وتكتب هذه الأبيات إذا شئت. كذلك للوجوب أيضا يذكر من الشروط خمسة وتحصر: في عدم الإكراه والدخول، لزمان الصلاة والحصول، بطاقة الوضوء والاحتلام، ثبوت ناقض، وبالتمام شروط صحة هي الإسلام وعدم الحائل وانعدام. فقد ينافي فعل ذي العبادة ثلاثة هي أخر ريادة. إذن فلنشرح هذه الشروط. شروط وجوب وصحة منها العقل. فالعقل إذا فقد الشخص لا يخاطب لا بالوضوء، ولو توضأ ما صح منه أنه غير مخاطب. لو فرضنا أن إنسان فقد عقله لا يخاطب بالوضوء، لا يخاطب، ولو أنه توضأ ما صح منه. كذلك الطهر، طهر من دم الحيض والنفاس. لو فرضنا أن امرأة بها هذا المانع فهي غير مخاطبة بالوضوء، لا يجب عليها الوضوء، ولو أنها توضأت ما صح منها. كذلك بلوغ الدعوة، الذي لم يبلغه الإسلام لا يجب عليه شيء من أمور الدين، إذا كانت الدعوة لم تبلغه فهو غير مخاطب بالشريعة، ولو أنه توضأ من غير هذا البلوغ، بلوغ الدعوة، فهو لا يصح منه. كذلك إذا كان الشخص ساهيا في حالة السهو والغفلة فهو لا يجب عليه أن يتوضأ لوجود المانع الذي لا يتأتى معه فعل هذه العبادة، أن السهو وصف ناقض للقصد، ناقض للإرادة. سهوت عن الشيء، هذا يناقض القصد إليه وهذا يناقض إرادته، فهو وصف صاد مانع من هذا الفعل. ولذلك هو لو فرض الناس مثلا سهى عن الوضوء وتوضأ، ولكنه توضأ بلا شعور وبدون قصد ولا إرادة، هذا لا يصح منه ولا يجب عليه أصلا، كما تقدم بحثه في باب التكليف في علم الأصول. لكما تعلمون أن السهو والنسيان والغفلة والإلجاء والإكراه هذه أوصاف من قامت به تمنع من قيام التكليف به، لاستحالة قيام هذا الشيء به مع وجود هذا المانع لعدم تأتي هذا الأمر امتثالا. الذي وقع به السهو لا يمكن أن يمتثل هذه العبادة التي سهى عنها، هذا أمر لا سبيل إليه. كذلك أن لا يكون نائما، أن النوم لا يتأتى معه فعل هذه العبادة بالإرادة والقصد، ولا يمكن أن تقوم به لوجود هذا الوصف الناقض للإرادة والامتثال. كذلك أن يوجد ما به كفاية من الماء، الذي لا يجد الماء لا يمكن أن يخاطب بما لا طاقة له به. إذن هذا الآن لا يمكن أن يخاطب بهذا ولا يمكن أن يصح منه لأنه غير مخاطب بهذا الأمر، إذن فهو لا يصح منه. هذه المسألة قد تكون من باب شروط الوجوب. كذلك أيضا الوجوب خمسة من الشروط، هذه التي ذكرناها تسمى شروط وجوب وصحة. وكذلك أيضا شروط الوجوب خمسة، عدم الإكراه، إذا وجد الإكراه يرتفع الوجوب. والإكراه هذا له مفهوم فقهي، وهو أن يلزم الشخص بفعل يستحيل معه أن يفعل نقيضه. مثلا أنت حتى على العبادة، حتى على الوضوء نفسه، فرضنا مثلا إنسانا وضع السيف على رأسه وقيل له توضأ أو تقتل، مثلا ما تتوضأ إما أن تقتل، وأخذه الخوف الشديد وغلب على جميع جوارحه وقام به حالة لا يمكن معها أن يأتي هذا الوضوء بإرادة وقصد امتثال على الوجه الذي يتحقق به هذا الفعل سرعا، لا يمكن، لأن ذلك الرعب وذلك الخوف صار في جسمه تخدره، فما كان له إلا أن يتجه إلى ذلك الفعل. هذا الآن لو توضأ لا يصح منه. وقد فرض الفقهاء هنا دقة أصول دقة في فرض الإكراه، والبعض الآن يجادل ويقول هذا الرجل الذي أكره على الزكاة لماذا تصح منه؟ تصح منه لأن هذه أموال، نحن نتحدث عن العبادة، هذا مال، مال نخرج منه، والمال لا تشترط فيه النية ولا يشترط فيه القصد، إنما قصار ما يطلب فيه هو الحصول والوقوع. إذن فإن هذا الشخص الآن لو أكره على الوضوء حتى غلب على نفسه هذا الأمر واخدره ذلك وقيده، لا يمكن له أن يتوضأ وضوء امتثال وعبادة على الوجه المطلوب، ذلك لو أكره عليه فهذا لا يصح منه. وإذا ما ذهب هذا المانع وجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، لا يمكن أصلا أن يخاطب بالوضوء هذا لأن جميع أجهزته النفسية وجهاز العصبي معطل بهذا الذي حل به من الرعب والخوف حتى تعطلت جميع قواه، لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل ولذلك لا يخاطب به. والدخول كذلك أيضا لزمن الصلاة وشرط وجوب، فإذا لم يدخل وقت الصلاة فلا يمكن أن نقول وجب عليك الوضوء قبل دخول الوقت، يجوز قبل دخول الوقت ولكنه لا يجب إلا بعد دخول الوقت. وكذلك أن يكون لديه طاقة للوضوء أي القدرة على الوضوء، فالذي هو غير قادر على الوضوء لا يخاطب به، لا يجب عليه. إذن من شرط وجوب القدرة على استعمال الوضوء، فإذا ما تعذر عليه لذلك لمرض أو لسبب من الأسباب فإن هذا يسقط عنه الوجوب. كذلك أيضا من شروط الوجوب الاحتلام والبلوغ، فإذا كان هذا الشخص صبيا فهو لا يخاطب به على سبيل الوجوب، قد يخاطب به على سبيل الندب عند الفقهاء، من الفقهاء والأصوليين اختلفوا اختلافا كبيرا في الصبي، هل هو مكلف أو غير مكلف. الفقهاء يقولون إنه مكلف بغير الحرام والواجب، كما قال الشنقيطي قد كلف الذي على قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، هذا رأي الفقهاء. أما الأصوليون فيقولون بأن الصبي غير مكلف لأن المسؤولية كما هو معروف يحققون في الماهية ويتشددون فيها، بخلاف الفقهاء فإن الماهية عندهم قد تخترق بالنص، وهذا فرق جوهري بين بناء المفاهيم عند الأصوليين وبناء المفاهيم عند الفقهاء. الفقهاء قد يبنون المفهوم إذا جاء حديث يدخلونه ويعتبرونه ويجعلونه قيدا في المفهوم، الأصوليون لا، يقولون إذا حددت الحقيقة وتمايزت عن غيرها من الحقائق الأخرى هذه لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل. الصبي ما فيه شرط التكليف، إذن لا يمكن أن يكون مكلف، لا يمكن أن يدرج تحت المكلفين لعدم وجود شرط ذلك وهو البلوغ، لذلك قالوا غير مكلف، الصبي غير مكلف. أما خطاب الوضعي فهذا أمر آخر، يتحدث عن خطاب التكليف، أما خطاب العادي فلا تقرير آخر وله وجه آخر وله مسالك للنظر فيه مختلفة عن التكليف، عن شروط التكليف. وهذا المنهج الذي بين الأصول والفقهاء كما هو معروف مختلف، قد وقع لهم ذلك في الأداء والقضاء نفس الأمر، فالأداء عندهم ما فعل في الوقت عند الأصوليين، والقضاء ما فعل خارج الوقت، ولا يقبلون أن يصفوا الصلاة ذات الركعة في الوقت بأنها من الأداء. قد ورد الحديث بذلك، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، كذلك جيد. هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الأداء، إذا أخذت بلازم قوله هي من الأداء، لكن هو يقول لا ليست من الأداء، هذه ليست من الأداء. لماذا؟ لأن حقيقة الأداء لا تنطبق عليها، لأن مفهوم الأداء هو ما فعل في الوقت، وهذه لم تفعل، هذه الصلاة لم تفعل في الوقت، فأبوا أن يصفوها بالأداء والقضاء، وهذا ما يسمى بالتحقيق عند الأصولين. التحقيق هو إعطاء الشيء ما يستوجبه حاله بحسب الماهية والحقيقة. نرجع إلى قضية الاحتلام. الاحتلام مشترط في التكليف عند الأصوليين، ولم يشترطه الفقهاء في المندوب، فالمندوب مكلف به من أجل التربية ومن أجل كذا. ثم أيضا ثبوت الناقض، فإذا ما لم يقع الناقض على الوضوء السابق فهذا في حقيقة يمنع من الوجوب، وجوب الوضوء. أما شروط الصحة فهي ثلاثة، الإسلام، وبعضهم لا يذكر إلا هذا، بعضهم يقول شرط الصحة الإسلام فقط، وبعضهم يقول ثلاثة، الإسلام وعدم الحائل، سيأتي الكلام على الحائل المعتبر والحائل المضر في باب الوضوء وسيقع الحديث عنه. ثم عدم المنافي، والمنافي هو ذلك لو فعل الذي يرفع الوضوء كالناقض، ناقض الوضوء. إذن هذه هي شروط الصحة كما تقدم وهي ثلاثة. فتحصل عندنا أن شروط الوجوب والصحة كم؟ خمسة، وشروط الوجوب خمسة، وشروط الصحة ثلاثة، تحفظ لينتفع بها عند مناقشة الفروع. ثم قال:
والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلا وصحته، وأما مكروهاته فسيأتي.
قبل أن ندخل في هذا الباب أبدأ ننبه هنا إلى أمر خلافي مهم في هذا الباب، وهو أن هذا الذي سمي بالشروط هنا لا يقبل الأصوليون أن يسموه شرطا، بعض هذا مثل عدم السهو، عدم النوم، عدم الحائل، عدم المنافي، عدم الإكراه، هذه لا يسميها وما أشبهها، هذه لا يسميها الأصوليون شروطا، لأن الشرط عندهم لا بد أن يكون وصفا وجوديا، وأما الوصف العدمي عندهم فلا يسمونه شرطا. وبذلك فلا بد أن تعلم هنا بأن الشرط عند الفقهاء أوسع من الشرط عند الأصول، هذا مصطلح يجب أن يعرف. فإذا ما وجد كلمة شرط في الأصول فله حقيقته، وأما فيها ما في كتب الفقه فإن الشرط عندهم أوسع مما عند غيرهم من الأصولين، فليتفطن لهذا وليتنبه له في حمل هذه الألفاظ على معانيها. قد ناقش الدسوقي هذه المسألة، مسألة هذا الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء، فقال:
دفع بهذا ما يقال إن شرط الوجوب ما تحمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله، وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شيء واحد شرطا في الوجوب والصحة معا للتناقض.
نعم، هذا هو الآن، ولكن ذكر شيء في الحاشية الذي ذكره، وين كلام القرافي؟ نعم، هناك بحث متعلق بهذه الجزئية أورد فيه كلاما معروفا للقرافي في هذه المسألة، اقرأه.
وعدم النوم والسهو هما شرط واحد، وكذا الخلوب عن الحيض والنفاس، واعلم أن عدم النوم وعدم السهو وعدم الإكراه والخلوب من الحيض والنفاس شروطا مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا، فقد تسمح الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا. قال القرافي: وإنما لم يكن عدم المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع، لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها، وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه.
نعم، هذا هو السبب، وهذا التوجيه، وهذا القول الأصولي موجه على أصل من أصول النظر وهو التناقض، تأملوه فإنه مقرر صحيح، ما ذكره هنا نقلا عن القرافي فذلك ما تقدم مقرر مبني على أصل من أصول المعقولات العظمى العظيم وهو التناقض، فلهذا فقد توردناه على سبيل البيان وميل النفس والافتياء إلى هذا الأمر. ثم قال شرط الصحة هو في الغالب، الفرق الذي بينهما في الغالب أنه يطلب المكلف بتحصيله في الغالب. شرط الصحة الأصل فيه أن المكلف يطلب بتحصيله. شرط الوجوب الغالب فيه أن يكون غير مخاطب به أو أن يكون من أمر إلهي، مثلا بحال دخول وقت الصلاة وكذلك دخول وقت الصوم، هذه كلها شروط وجوب، لكن المكلف غير مخاطب بذلك بل لا قدرة له على ذلك، وهذا هو الفصل المعروف بين شرط الوجوب وشرط الصحة.
فرائض الوضوء،
نعم،
جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة.
نعم. الوضوء هذا الكلمة الأصل أنهم يقولون بأن المصدر فيه بفتح الواو، قد ذكروا أن خمسة من المصادر وردت في اللغة العربية مخالفة لما عهد فيها من الوزن، وهي الوضوء والولوغ والقبول والوقود، هذه وما أشبهها هي المصادر التي قالوا بأنها وردت مخالفة لقياسة المصادر، لأن الأصل هو فعول، وأما فعول هذه صيغة مبالغة، لكن تستعمل أيضا في المصادر التي وردت عن طريق السمع، وليس هذا قياس، لذلك يقتصر على حفظها ولا يلحق بها ما سوى. إذن في الواضح هكذا يقول المصدر، ولكن البعض يرى بأن الوضوء أيضا هو الماء المطلق، وأن الوضوء هو الماء المطلق، وأن الوضوء هو الفعل، وبينهما خلاف في هذا الأمر، والمسألة واسعة، ما وردت في كتب اللغة بأي أحد من هذه الوجهين فليستعمل، فإن ذلك صحيح.
وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه؟
نعم، هذه كلمة الوضوء، هل هو يطلق على هذا الماء الطهور قبل أن يستعمل، قبل أن يعد للوضوء، أو لا يسمى بذلك إلا بعد أن يعد للوضوء، أو لا يسمى بذلك حتى تستعمله؟ إذن فهذا المعنى، هذا الماء لكي يطلق عليه لفظ الوضوء، منهم من قيده بهذه القيود، ومنهم من رأى بأنه واسع وأنه يصح أن تطلق على الماء الوضوء، والمسألة على كل حال مسألة لغوية حاجة إلى تفسير الكلام فيها. ثم قال
والمصنف ذكرها سبعة فقط، وقدم الأربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها، والأولى غسل جميع الوجه وحده،
نعم،
طولا من منابت،
نعم،
شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن،
نعم،
أو اللحية.
الآن المصنف ذكر أنها سبعة، لأن فرائض الوضوء فيها خلاف، فمنهم من قال بأنها ثمانية، ومنهم ابن رشد، ومنهم من قال بأنها خمسة كابن شاسم ومن معه، ومنهم من قال غير ذلك. الخلاف في تحديد فرائض الوضوء متقرر في المذهب، ولذلك أسبابه وله مآخذه التي ربما يأتي ذكر بعضها عندما تذكر تلك الفرائض المختلف فيها. والمصنف هنا بدأ بالفرض الأول فقال ماذا؟ قال غسل ما بالوجه. إذن هنا المصنف قال بأنه سيبدأ بالحديث عن غسل ماذا؟ الوجه. جيد. قد يقول بعض من نظر في هذا الموضوع، لماذا قدم الوجه على النية؟ لماذا لم يذكر النية وهي أساس العمل وهي شرط يسبق كل عبادة؟ لماذا لم يذكر ذلك؟ ترتيب الكلام عند المتقدمين لا يكون إلا لنكتة قضت بذلك. النية مختلف فيها في الوضوء، فضعفت فلذلك أخرها، ضعف اعتبارها فأخرها لهذا الوصف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ترتيب المواضع عند المتقدمين يكون بحسب ما فيه قلة الكلام وطول الكلام، فيقدمون ما فيه كلام طويل على ما فيه كلام قليل، وإن كان هذا المتأخر قد يتقدم بصفات أخرى. هذه طبيعة ترتيب المواضع عند المتقدمين، لكن هنا الذي أوجب تأخير النية هو الاختلاف في أنها فرض أم أنها سنة، الذي أوجب تأخير. أول الفروض، أول الفرائض إذا ما هو غسله؟ ماذا قلنا؟ بأنه المنهج الذي نتبعه فيها في هذه الدراسة. شو المنهج الذي نتبعه؟ لماذا نبدأ في مثل هذه الألفاظ؟ معرفة الحكم. غسل الوجه ما هو؟ فرضون أو سنة وماذا؟ فرضون من فرائض الوضوء. هذا الحكم الآن مقطوع به أو هو محل اجتهاد؟ مقطوع به. إذن لا نحتاج الآن أن نبحث في أدلة الحكم. الخطوة الأولى في هذا الموضوع هو البحث عن أن الحكم الذي تقرر فيه هو بالإجماع قطعا، لأنه ثبت بالقرآن في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة جد فاغسلوا وجوهكم، وثبت أيضا بالسنة في أحاديث كثيرة، وأولا وبعد ذلك ثبت بماذا؟ بالإجماع. فصار هذا الحكم قطعيا. ومعلوم أننا في الدراسات الفقهية نبدأ بالحكم، فإن وجدنا الحكم مقطوعا به صرفنا النظر عن ذلك، ونريد الأدلة التي تثبت هذا الحكم فقط للتنبيه وللتبرر فقط، وإلا فالحكم مقطوع به مجزوم لم يخالف في ذلك أحد، فلا حاجة إلى أن نبحث حينئذ عن دلالة اغسلوا ولا عن أدلة التي تجعل واجبا ولا غير ذلك، لانحسام الأمر بالإجماع أولا بالقرآن ثم بالإجماع ثم بالسنة. إذن ما الذي يبقى حينئذ؟ أن ننتقل إلى ما هو الفرض الأول اللي قلنا؟ غسل ماذا؟ إذن المفرد الأول الذي نبدأ به في هذه الدراسة هو غسل. نبدأ بلفظ غسل، هذا هو اللفظ الأول لا بد من تحديده، لأن نحن في الأمور الدينية، والأمور الشرعية لا يصار فيها إلى حمل اللفظ على معناه إلا بعد تحديده بالأدلة التي تقضي فيه بذلك صحيحة ثابتة قاضية بهذا الذي يقال فيه. وأول ما نبدأ به في الشرعيات، المنهج الذي نتبعه في الشرعيات ما هو؟ إذا ورد علينا لفظ من الشرعيات شنو المنهج الذي نتبعه؟ عندنا لفظ شرعي، بماذا نبدأ؟ نبحث أولا هل هو حقيقة شرعية؟ فإن لم نجدها ننتقل إلى الحقيقة، فإن لم نجد ننتقل. هذه اللفظة الآن باختصار، هل هي حقيقة شرعية؟ لا، فيش حقيقة شرعية، هذا ما فيش شهادة شرعي يبين حقيقته، ما فيش. لم ينقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي نهائيا، بل بقي على معناه اللغوي، ولم ينقل إلى عرف في الزمن، لم يتغير كلمة غسل. الغسل الذي في قوله اغسلوا هو الغسل الذي كان عند العرب في الزمن الأول، هو نفسه المعنى المستقر اليوم. إذن فاللفظات غير منقولة، غير منقولة. إذن فلنغوص في معناها اللغوي من أجل أن نحدده. قد يقول قائل بأن العرب يسمون الغسل بغير هذا، يقول إن غسل، نحن نتحدث هنا عن الغسل بهذه الصورة التي تذكر هنا. إذن نعيد السؤال، هل يمكن أن نعتبر أن هذا اللفظ منقول أو غير منقول؟ قلنا غير منقول، لكن فكروا جيدا، هل العرب الآن إذا غسلت الشيء برجلك يسمى غسلا أو لا يسمى غسلا؟ يسمى غسلا أم لا؟ غسلت رجلك برجلك حتى زلت فيه الأوساخ يسمى غسلا أو لا يسمى غسلا؟ جيد. لو فرضنا مثلا أن شيئا صب عليه الماء من غير دلكين حتى تنظف، هل يسمى مغسولا؟ هل قام به الغسل؟ إذن فهذا اللفظ منقول. قد كنت أود لو أن أحدا قال لا بل هو منقول، وأن ما كانت العرب تسميه غسلا لا يدخل تحت لفظ الغسل هنا. إذن فهذا الغسل الآن غسل معنى نش منقول أو غير منقول؟ منقول. إذن فلننظر الآن في تحديده، ما هو الغسل؟ الغسل تحته صورتان، فالغسل كم؟ تحته كم؟ صورتان. الأولى إمرار اليد، أقل على هذه اليد فإنها سوف تتلاشى ولا تعتبر في باب الغسل، كلمة اليد سوف تزال في باب الغسل، وسيحل محلها إمرار العضو، هذه اليد لا تشترط إلا في الغسل في الوضوء، أما في باب الغسل فسوف تزول. إذن هنا تعلم أن هذه اللفظة ماذا؟ منقولة. هذه اللفظة منقولة، لأن العربية لو أنك غسلت باليد سيسمى عنده غسلا، ولو غسلت بالرجل سيسمى رجلا، ولو غسلت ولو أن الشيء غسل بالماء حتى تنظف سيسمي هذا غسلا. لا،
الغسل في باب الوضوء منقول وتحته صورة إمرار اليد مقارنا للماء. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، إمرار اليد مقارنا للماء.
الماء ينزل واليد تصحبه، هو الغسل الصورة الأولى.
الصورة الثانية مرور الماء ثم إمرار اليد.
صورتان، إما أنك تأخذ الماء فيكون مرور الماء مصاحبا لمرور اليد، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يمر الماء ثم تتبعه حينئذ بإمرار اليد على العضو الذي مر عليه الماء.
هاتان الصورتان كلاهما عند المالكية
يسمى غسلا. هذا هو الأمر الغسل.
وهل يشترط فيه نقل الماء
أو لا يشترط؟ سؤال يرد في هذا الموضع، هل لا بد أن تنقل الماء لتغسل به أم أنه لا يشترط فيه نقل الماء فهو ليس كالمسح؟ المسح يشترط فيه نقل الماء، إذا أردت أن تمسح في الفقه، المسح المسح في المفهوم الفقهي لا بد من أن تنقل الماء ثم تمسح. هل يشترط أيضا في الغسل أن تنقل الماء أم أنه لو قدر أن الماء ينزل عليك من علو وأنت تنظف وجهك أو يديك فهذا يسمى غسلا؟ هل يشترط في مفهوم الغسل، مفهوم الغسل في الوضوء، أن ينقل الماء أو لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط. الذي يشترط فيه ذلك هو المسح. وهنا تثار مسألة، وهو هذا المسح الذي يغسل الذي يحل محله الغسل، هل هو أيضا لا يشترط فيه النقل أو يشترط فيه؟ مثلا الرأس، ما حكمه، المسح أو الغسل؟ المسح. هل يجوز غسله أو لا يجوز؟ يجوز مع الكراهة، يجوز أن يغسل. لكن إذا أردت أن تغسل الرأس هل لابد أن تنقل إليه الماء؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن هذا الذي تفعله الآن يسمى غسلا، والعبرة بالحال وليس بالأصل. وبعضهم أثار هذه المسألة قال لا، إذا كان الغسل يحل محل المسح لا بد أن تنقل إليه الماء باعتبار الأصل هو المسح. ولكن بعض الفقهاء قالوا لا بس، المسألة فيها سعة، ما دام هذا يسمى مسحا فننظر في الحال ولا نعتبره الأصل.
وكذلك المسح إذا حل محل الغسل كما في الجبيرة وكما في الخفان وكما في كذا، يعني هذا كله يحل محل الغسل، فإنه أيضا له نفس الحكم الذي له وهو غير نائب عن المسح. إذن فالغسل فكلمة الغسل تحتها صورة إمرار المقيمة ثم مرور الماء ثم إمرار اليد.
فلو أن الماء اللي تأخرت عن المرور هذا لا يضر، وأما من اشترط ذلك من الفقهاء فهذا رأيه رأي، لأن البعض لا يقبل إلا هذه الصورة، بعضهم لا يقبل إلا هذه الصورة، قال هذا هو الغسل، أما هذا فغير مقبول. لكن هذا القول ضعيف، الذي قال بأن هذا لا يقبل قول ضعيف لا يعتد به، لأن مفهوم الغسل في الفقه ينطبق عليه لعدم وجود الفرق، لا يوجد الفرق. الدلك الذي في الماء حصل وقد مر على العضو، وماهية الغسل الفقهي قد حصلت، وهذا الاعتبار الآن الذي أثاره بعضهم باعتباره فارقا غير مؤثر، هذا الفرق غير مؤثر عند جماهير فقهاء المالكية، ولذلك قالوا إن هذه الصورة أيضا تندرج تحت مفهوم الغسل الفقهي. هذا مفهوم الغسل ولا يشترط فيه ما تقدم ذكره من نقل الماء، هذا هو مفهوم الغسل. ومرة كان أحدهم يتوضأ وكان يفعل هذه الصورة، أنه كان الماء يمر قبل أن يجف على كل حال ثم يتبع يده، فقال أحدهم إن وضوءك غير صحيح، ولعله كان يرى أن هذه الصورة وحدها هي الصورة الجائزة، الصورة الأولى، إلا أن هذا القول ضعيف وهذا الرد غير صحيح. إذن حققنا الآن مفهوم ماذا؟ غسل. ننتقل الآن إلى مفهوم الوجه. هذه حقيقة شرعية هذه، لأنها تدخل فيها شروط شرعية. شنو هذا؟ هذا شرط شرعي، شيء حقيقة فيها.
هذا ثم مرور أيضا،
إذا كل ما الذي وضع حدوده؟ وضع حدوده الفقهاء الذين استخرجوا هذا من الشروط التي قالوا بأنها لابد أن تتوفر في الوضوء. غسل الوجه أيضا لا بد أن يحدد،
وهذا هو عمل الفقيه هنا الوجه. قد يقول البعض الوجه معروف، الوجه معروف، فلماذا يشتغل الفقهاء بتحديده في بعض مواضع الوجه؟ لأنه متداخل مع الرأس خلاف. الوجه يداخل الرأس، بينهما تداخل، بينهما حدود، ولا بد أن تعرف حدود الوجه وحدود الرأس لا تجد على شرع الله ما ليس فيه. هذا الحدود الآن بماذا سنعرفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ولكن هل كان يدخل بعض الأشياء أو كان لا يدخلها؟ هذا غير منقول. الفقهاء عندما طلب منهم أن يحددوا الوجه لا بد لهم أن يبحثوا عن مسلك اجتهادي، وقد ذهبوا إلى الاشتقاق، قد ذهبوا إلى الاشتقاق، فاتخذوه مسلكانهم في هذا الباب، فقالوا سيعرف الوجه بما اشتق منه. قالوا الوجه مشتق من ماذا؟ من المواجهة. إذن فإذا أردنا أن نعرف الوجه فلننظر إلى وجه الشخص وننظر ما يواجهنا، أي ما نراه مواجها لنا حين ننظر إليه. هذا هو الأساس الذي اعتمدوا عليه وجلبوه من أجل أن يتخذوه متكأ لهم في بناء الأحكام في هذا الموضوع. وبذلك فلفظ الوجه في الفقه ينتقل من الاسم الجامد إلى اسم يتضمن صفة بداخله هي التي عليها مضل الحكم. الوجه كان جامدا، اسما جامدا، كالياد وكالعين وكذا، لكن الآن بعدما استنبطت منه المواجهة صار اسما يحدد مفهومه بالصفة التي انطوى عليها. وهذا استنباط فقهي لا يوجد عند اللغويين. اللغوي ما تعرفش الوجه بأنه هذا الذي يواجهه، لكن الفقهاء بحكم احتياجه من الاجتهاد في تحديد هذا اللفظ وما شبهه يستنبطون مثل هذه الطرق اللغوية من أجل أن يتوصلوا إلى التحديدات الشرعية بالاجتهاد. اجتهدون، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الوجه واستخرجوا منه كلمة المواجهة وجعلوها أساسا وبنوا عليها حينئذ التحديد والأحكام التي تتعلق بها، بطريقة عند الفقهاء تدل على أنهم كانوا يبحثون عن المسالك اللغوية والمسالك النظرية والمسالك العقلية من أجل أن يصلوا إلى الاجتهاد، يحققوا الاجتهاد. طلب منهم تحديد الوجه لا بد أن يجتهدوا ولا بد أن يبحثوا عن المداخل أو الأسس التي تفضي بهم إلى تحقيق هذا الذي كلفوا به. إذن فإذا كان الوجه سوف تحدد فهومه بالمواجهة فإن للوجه طول وله عرض، له طول وله عرض، فلا بد أن يحدد، بد أن يحدد طولا ولا بد أن يحدد عرض. ومع ذلك ومع وجود لفظة المواجهة وقع الخلاف في بعض الموضوع. الموضع الأول المصنف لما سيدخله هو ما بين العدار والأذن. العدار هو منبت اللحية، ما بين اللحية اللغة لنا ما بين اللحية والبياض الذي بينه، هل هو داخل في الوجه أم لا؟ دخل في الوجه أو لم يدخل؟ سيأتي الحديث عنه. الثاني اللحية، هل اللحية داخلة في الوجه أم لا؟ الوتيد هذا الذي يقوم في بين الأذن وبين الوجه، هل هو داخل في الوجه أو هو داخل في الأذن؟ ما يسمى بالوتيد؟ أنا الوتيد فين هو؟ هذا هو الوتيد. سمي بالوتيد، سمي بالوتيد تشبيه أنه بماذا؟ بهذا الذي تشد به حبال الخيمة، هذا الذي يدق في الأرض ويدق في الأرض ويدخل في الأرض، ماذا يسمى الوتيد؟ وشبهه به لما بينهما من الشبه فيه في الصورة، وإكمالهم من هو الذي سبق الآخر؟ ما الذي سمي الوتيد مرة الأولى؟ هل هو ذلك الحديد ولا هذا الذي في الوجه؟ ابحثوا عن هذا. خلاصة الكلام أن المواجهة التي جاءوا بها من أجل أن يتخذوها أساسا في بناء الوجه مع ذلك لم يقضي هذا على الخلاف، فوقع الخلاف في اللحية ووقع الخلاف في هذا الذي جاء. المصنف سيذكر هذا ولكن سوف ولن نتحدث عنه لماذا اختلفوا فيه. من قال بأنه داخل يقول إنه يصدق عليه أنه يواجه به عند النظر، فإذا ما نظرت إلى الشخص فإنك تنظر إليه وترى ذلك المكان المختلف فيه، ترى ذلك المكان المختلف فيه. ومنهم من قال ليس هذا من الوجه، والدليل على ذلك أن المرأة في الحج تغطيه ولا فدية عليها، ومعلوم أن المرأة إذا غطت وجهها في الحج عليها فدية، لكن هذه تغطي هذا المكان ولا فدية عليه، ولو كان من الوجه لكانت فيه الفدية. إذن هذا المكان مختلف فيه، ما بين العدال وما بين الأذن. والمصنف سوف يذكر لنا حقيقة هذا الوجه طولا، سيذكره عرضا، ثم ننظر في مضمون كلمة قال:
وحده طولا من منابئ شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية.
نعم، بل الآن طولا، طولا هذا الطول الآن تعرف الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد، مش من منابت الشعر، من منابت الشعر المعتاد عادة، وليس منبت الشعر، لأن منبت الشعر قد يكون عاديا وقد يكون على خلاف العادة. ثم إلى الدقن، قال هنا ماذا قال في الطول؟ غسل ما بين
جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس.
النسخة أشكال في النسخة،
وغسل ما بين الأذنين،
هذا الطول. دابا الطول عند المصنف ما هو؟ غسله ما بين الأذنين. بدأ بالطول أولا ثم انتقل إلى بالعرض ثم انتقل إلى الطول. غسله ما بين الأذنين هكذا عرفه المصنف عرضا. إذن عرفه المصنف من الأذن إلى الأذن، وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو رأي من يقول بأن ذلك البياض داخل في الوجه، هذا رأيه. لكن المصنف هنا استثنى بعض المواضيع التي قال بأنها ليست من الوجه. إذن قلنا من الأذن إلى الأذن. المصنف لم يعبر بهذا، كثير من كتب الفقه تقول هذا، قل هو ما غسل ما بين
أذنين. اختار هذه العبارة
قالوا لأنها أبين، لأن من الأذن إلى الأذن قالوا هذا أبين منه وأفصح، ولهم كلام كثير في هذا المنظر. ما بين الأذنين يعني أن من الأذن إلى الأذن يشمل البياض الذي يكون بين الأذن والعذار. العذار هو ذلك الذي يسمى، ماذا يسمى؟ هذا يسمى البياض الذي بين العذار، وهو اللحية والوتي، هو أدخله فيه ماذا؟ في الوجه. أما هذا الذي يسمى بالوتي، ما حكمه؟ هل هو من الوجه أم لا؟ الوتي واش هو من الوجه أم ليس من الوجه؟ قالوا الوتيد ليس من الوجه ولا من الرأس، ما حكمه؟ أنه لا يغسل. الوتيد ليس من الرأس وليس من الأذن، فبقي بلا غسل ولا مسح. هكذا هو أخرجوه، لأن كما ذكرنا سابقا الأحكام تدور على الحقائق، الأحكام تدور على الحقيقة. حقيقة الوجه لم تصدق عليه، وحقيقة الرأس لم تدخله، فلا يمكن لهم أن يدخلوه، لأنهم إنما يدخلون المفردات بالحقائق. حقيقة الوجه لم تدخلوا، وحقيقة الرأس لم تدخلوا. ما هو حكمه؟ حكمه أنه غير مذكور، فيلغونه حينئذ ويحكمونه بسقوط غسله وسقوط مسحه. بقي الآن أن نعرف حكم الآن عرفنا الوتي هكذا، هذا البياض الذي فوق الوتي الآن، وهذا العظم الذي يسمى ماذا؟ عظم الصدر. هذا عظم الصدر الآن أين يحسب؟ أين يعد؟ من الرأس أو من الوجه؟ العظم الذي بين العين الناتي، ذلك العظم الناتي المرتفع الذي بين العين والأنف، مما يعد؟ من الوجه أو من الرأس؟ من الوجه. ما فوق هذا العظم الذي ينبت فيه الشعر، شعر الرأس، محسوب من ماذا؟ من الرأس. هذا البياض الذي فوق الوتيد ويقابل هذا الشعر محسوب من ماذا؟ من الرأس. إذا فالحدود بين الوجه والرأس راه مرسومة بدلالة الرأس ودلالة الوجه، حدود بينهم. والصدغ عدم الصدغ هو هذا الذي هو ناتئ بين العين والأنف، واضح مرتفع، وما فوقه الذي ينبت فيه شيء من شعر الرأس يسمى الصدغ. والصدغ لا يدخل في الوجه وإنما يدخل في الرأس هكذا. هذا هو الفرق بين الرأس والوجه هنا والفرق بين. جيد، إذا عرفت هذا سؤال: البياض الذي هنا مما يحسب؟ هو الوتي، البياض فوقه والبياض تحته، هذا البياض مما يحسب؟ من الرأس ومن الوجه؟ من الوجه. هذا يحسب من الرأس،
هذا من الوجه. إذن فلا بد أن تعريف الرأس عرضا من ما بين
ماذا؟
الأذنين. وما بين الأذنين لا يدخل فيه الوجيد ولا يدخله فيه البياض الذي هنا ولا يدخل فيه الشعر الذي فوق عظم الصدغي، لأن هذا معصوب من الرأس، وبهذا يزول هذا الإشكال في التداخل الذي بين الرأس وبين الوجه. واضح؟ جيد. هذا عرضا. أما في الطول اقرأ عليك النص، لم تقرأ النص كاملا، اقرأ النص. مثل ما بين الأذنين وقرصة. نعم.
فخرج الشعار الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن.
أخرجنا الشعار الصدغ وأخرجنا البياض الذي بين الأذنين. زيد.
مما فوق الوتد لأنهما من الرأس.
نعم.
وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه.
نعم.
وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الأرجح.
نعم.
وأشار إلى حده طولا بقوله وغسل ما بين منابت شعار الرأس المعتاد ومنتهى الدقن.
نعم. إذا الآن عرفنا حد الرأس ماذا؟ عرضا. عرفناه عرضا. وعرفنا ما خرج والتحق بالوجه، وعرفنا مما لا يعد من الوجه ولا من الرأس، وعرفنا أيضا ما يعد من الوجه، وحددنا الحدود، وضعنا الحدود الآن بين الوجه والرأس. حدود زي. الآن معرفة الوجه طولا، هذا عرض طول. على كل حال عبارة المصنف فيها إشكال ناقشوه كثيرا، لأن ظاهر كلامه يخرج الدقن، لا يدخله، لأن لو إذا قلنا إلى منتهى الدقن، منتهى الدقن إيش هو الدقن؟ ها منتهاه، هو أبيض منتهى، ذو منتهى من فوق ولا منتهى من تحت. وقال المصنف لمنتهى غسل الوجه من منابت الشعر إلى منتهى الدقن، هذا يؤدي إلى أن يخرج جزء من الوجه. ولذلك ناقشوه هنا مناقشة تجدونها هنا عندكم في الشرح وفي الحاشية. قال غسل ما بين الأذنين، ثم في تعريف ماذا قال في الطول؟
وغسل ما بين المنابت شعار الرأس المعتاد ومنتهى الدقن.
نعم. دبرنا ما بين ما بين الأولى، جبنا ما بين إلى هذا المكان، سوف يكون كلامه وغسل ما بين منابت الشعار ومنتهى الدقن، هذا وما يكون عليه كلامه. وهذا فيه إشكال، فكلامه لا يفي بالغرض، أن يدقنا غسل ما بين منابت الشعار منتهى الدقن. ها منتهى الدقن هنا، لأن الدقن له بداية هنا ونهاية هنا، وبداية هنا ونهاية هنا. فإذا قلنا منتهى الدقن فلس كان جزءا من الوجه سوف يخرج. وقد أثار المحشي هذا الكلام، هل رأيته؟ اقرأه.
فيه أنه إن أريد بالمنتهى الجزء الأخير لزم خروج الأخير من الوجه، وإن أريد بالمنتهى الانتهاء فهو أمر اعتباري لا يصلح أن يكون غاية.
نعم. إذن هنا نقصوه، قالوا له إن كنت تقصد المنتهى وهو أن تنتهي إلى هذا المكان فإنها هنا يتوقف الغسيل وسوف يخرج هذا الطرف من الوجه، وإن أردت إلى انتهاء الدقن فهو أمر اعتباري يجب أن تضع العلامة على شيء محسوس كالأذن العين، أي شيء محسوس حتى يتحقق به التحديد المطلوب في هذا الباب. ولذلك أخيرا اختاروا أن يفسروا المنتهى برفض الانتهاء إلى انتهاء، درءا لهذا الإشكال اللغوي الذي في كلامه. بما من لم يفهم هذا العبارة نعيده، غسل ما بين الأذنين وغسل ما بين منابت الشعر زد والدقن، هم هذه العبارة. لا أردت أن تفهم الإشكال لا بد أن تستعمل هنا العطف هكذا، انظر إلى هذه العبارة وتأملها، هل فيها هذا الإشكال أم لا؟ غسل ما بين الأذنين، وش الأذنين دخل في الوجه أم لا؟ دخل ولا ما دخل؟ لا. غسل ما بين منابت الشعر ومنتهى الدقن، هل الدقن يدخل؟ سوف يقف عند منتهاه الأعلى، عندما ينتهي لما تصل إليه، تنتهي إليه، ينتهي في الأعلى وينتهي في الأسفل. وقصده أنه إذا قال غسل ما بين منابت الشعر ومنتهى الدقن، أن الدقن لا بد أن يخرج، لأن منتهاه يكون من فوق ويكون من تحت، منتهاه من هنا. أليس كذلك؟ ومن هنا استشكلوا هذه العبارة وقالوا بأن قلنا منتهى فهذا سوف يخرج منه، وإن قلنا انتهاء الدقني فهذا من اعتباري، ولكن أخيرا قبلوا أنه انتهى. هذه فقط مناقشة لفظية تتعلق بكلام المصنف مدلوله الذي يحتاج إلى التوجيه لما فيه من الإشكال. نرجع إلى المعنى. ينتهي الوجه كما ذكرنا من منابت الشعر المعتاد، ومقصود بالشعر المعتاد الذي عليه أغلب الناس، حيث يبدأ شعر الناس غالبا، لأن من الناس من هو أصلع وشعره ينتهي إلى آخر رأسه، فلو تتبعت هذا الشعر لكان عليك أن تغسل وسط رأسه الذي لا شعر فيه. وكذلك أيضا من الناس من هو أغم، والأغم هو الذي نزل شعره على رأسه أو على قفاه، وهذا النوع من الناس يقولون بأنهم يتصفون بالبلادة والجبن والبخل إذا نزل شعره فوق عينيه أو نزل شعره إذا القفا تدلى، قالوا فهذا إنسان هذه علامة على البخل والجبن لا خير ما ذكروا الله أعلم، هكذا يذكرون. ولذلك هدبة بن خشرم قال لزوجته لما قدم للقتل: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. أن هذا النوع من الرجال يتقى، لا تتزوجي إنسانا يكون شعره نازلا فوق عينيه وكذلك نازلا في قفاه، ولكن الأنزع أي أطلب الأنزع، والأنزع هو الذي انحصر الشعر عن رأسه شيئا ما، ليس بالأصلع ولكنه أنزع، يعني يتقلص شعره فوق وجهه، هكذا يقول الشاعر. إذن فالأغم والأصلع لا يعتبر حالهما، وإنما يعتبر مكان الشعر المعتاد. فالأصلع يتوقف عند مكان الشعر المعتاد في غسل الوجه، والأغم يغسل طرف من الشعر الذي احتل به جزءا من الوجه، أن شعره خرج عن المعتاد فنزل واستوطن ما ليس له فيه الحق، فلا بد أن يغسل ذلك المكان ويحك حتى يصل الماء إلى البشرة، تيكسر الماء إلى البشرة. هذا إذا منتهى الرأس من الأعلى. أما من الأسفل فيدخل الدقن، يدخل الدقن هو معروف وهو ملتقى اللحيين، لأن هذا العظم يسمى لحيا وهذا يسمى لحيا أو لحيا، وملتقاهما حيث يلتقيان ويجتمعان يسمى دقنا، يسمى الدقن هنا يلتقيان، فلا بد أن يغسل أيضا لأنه جزء من الوجه. وهكذا فإذا طول الوجه عرض الوجه من الأذن إلى الأذن على التفصيل الذي سبق بيانه، وطوله من منابت الشعر إلى الدقن.
وغسل ما بين منابت شعر رأس المعتاد ومنتهى الدقن بفتح الدال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح الدال في نقع الخد ومنتهى ظائر اللحية فيما له لحية بكسر اللام وفتحها، وهي الشعر النابت على اللحيين تثنية لحا بفتح اللام وكسر وحكي كسرها في المفرد وهو فك الحنك الأسفل، فبتقدير منتهى يدخل الدقن وظائر اللحية لأنهما من الوجه فيجب غسلهما، والمراد بغسل ظائرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها، وهذا التحريك خلاف التقدير الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة.
إذن الآن عرفنا حكم الوجه وحكم الدقن وأنه يغسل، بقيت مسألة اللحية، هل اللحية تغسل أو تمسح أي تخلل أو تخلل، ما حكم اللحية؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب المالكي فيما ينقل من الروايات، والبحث في هذه المسألة يرجع إلى دراسات تتعلق بمادة قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، ومن هنا يبدأ البحث في هذه المسألة. إن الله تعالى قال اغسلوا، وأول ما وقف عليه الفقهاء هنا لفظة الواو، فقال اغسلوا، والخطاب لكل مكلف كيفما كان، فلم يفرق هنا بين ذي اللحية ولا من ليست له لحية، فجمع بينهما في الحكم وطلب من الجميع طلبا جازما غسل الوجه. سلو الواو جلبت هذه الآية لأخذ الحكم من الواو هنا من أجل إلزام كل من هو مخاطب بوجوب غسل وجهه، ويدخل في ذلك
من هو ذو لحية ومن هو نقي الخد كما يقول الفقهاء. جيد، هذا المدخل الأول. المدخل الثاني في هذا الموضوع هو وجوهكم، حيث جاء بصيغة الجمع، هذا مأخذ الثاني للحكم في هذه الجزئية. قال وجوهكم، وكلمة وجوهكم يشمل جميع ما يسمى وجها، فيما كان نوعه، فيما كان نوعه يسمى وجها. لذلك قالوا لا بد للحية أن تدخل تحت كلمة الغسل، لا بد أن تغسل، وهذا هو الذي قرره المصنف، قال لا بد أن تغسل. واستدلون على هذا بحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فغسل به لحيته، حديث أنس في الموضوع. حديث إذن حكم الأول من الواو، الدليل الأول من الواو، الدليل الثاني وجوهكم، الدليل الثالث حديث أنس. ثم قال بعد ذلك هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل، هذا دليل ثالث. الدليل الرابع قياس على الجنابة، فتحصل أن غسل اللحية، أقصد هنا اللحية التي لا تظهر البشرة تحتها، أما التي تظهر البشرة تحتها فسيأتي الحكم فيها وليس فيها خلاف، إنما الخلاف في لحية الكتة الطويلة، هل حكمها الغسل أو حكمها هو حكمها الغسل أو حكمها المسح والتخليل، أو حكمها التخليل، فيها الغسل مخصوص أو فيها التخليل أو فيها المسح. هذه أسئلة ترد على اللحية. قلنا بأن ماذا؟ بأن مذهب مالك ما هو؟ أنه نقل عنه أنه كان يرى بوجوب غسلها. قلنا الدليل الأول هو الواو في قوله اغسلوا، قد توجه الواو إلى كل مخاطب. وجوهكم، والوجه يشمل الوجه الذي فيه لحية والوجه الذي ليس فيه لحية، فعم جميع أصناف الوجوه كيفما كانت. الدليل الثاني كما ذكرنا هو حديث أنس بن مالك الذي قال فيه ما تقدم ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع قياس غسل اللحية في الوضوء على غسلها في الجنابة. لكن وردت أدلة أخرى على خلاف هذا، منه ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، فقد نقل عن مالك رحمه أنه قال في هذا الباب تخليل اللحية ليس من عمل الناس، أي أن هذا الأمر الذي اعتمد عليه في ترك هذا التخليل مأخوذ عن عمل الصحابة والسلف. ثانيا أنه قال مالك وأحمد وابن أبي حاتم قالوا جميعا لم يصح شيء في تخليل اللحية، لم يصح شيء في تخليل اللحية. وإذا أخذ بهذا زائد عليه القياس على الرأس انتظمت في الموضوع أدلة متعارضة، انتظمت في هذا الموضوع أدلة متعارضة، أدلة ظاهرها أنها تقضي بهذا الحكم وأدلة أخرى تقضي بخلاف ذلك. إذن بهذا الاعتبار لا بد أن يبحث عن طريقة أخرى من أجل بناء الحكم في اللحية. إذن قلنا بأن اللحية لم يثبت شيء في تخليلها. ماذا لو ثبت شيء في تخليلها؟ لو قدر أنه ثبت شيء في تخليلها وكان دليلا معتبرا في تخليلها، ماذا سيقع؟ سوف يخصص ذلك مفهوم الغسل الذي ورد في القرآن. كيف ذلك؟ لأن الغسل مفهومه غسل الظاهر، ظاهر الشيء، هذا هو الغسل في الوضوء، لا غسل باطنه. الغسل في الوضوء غسل ظاهر الشيء ولا غسل باطنه. ولو قدر شيء صحة شيء في تخليلها لكان ذلك موجبا لتغيير مفهوم ظاهر مفهوم الغسل، سوف يغيره. إذن ما الذي وقع؟ رجعوا إلى إعمال اغسلوا وجوهكم. ما هو الغسل؟ غسل ظاهر الشيء. ماذا فعلوا في اللحية؟ حكموا بغسل ظاهره. إذن أدلة التخليل غير ثابتة، ولو قدر لها أنها ثابتة لغيرت مفهوم الغسل الذي هو غسل ظاهر الشيء، قدر هذا، لكن لما لم يثبت شيء من ذلك وقع الرجوع إلى الغسل أخيد بمفهومه وهو غسل ظاهر الشيء فطبقوه على اللحية.
فهم هذا القول؟ واضح. وقع الخلاف في اللحية، هل تغسل أو تخلل؟ مفهوم. قال بعضهم لا بد أن تخلل. ما هو التخليل؟ أن تحركها وتحركها، رأى مغسولة، تحركها وتحركها حتى يصل الماء إلى الجلد، هذا هو التخليل. لو قدر أن هذا ورد في اللحية وثبت سوف يتغير مفهوم الغسل، لأن الغسل ما هو؟ غسل ظاهر الشيء، سيتغير مفهوم الغسل في اللحية. ولكنه لم يرد، ما الذي فعله؟ رجعوا إلى غسله وأخذوا منه غسل ظاهر الشيء وطبقوه على اللحية الكثيفة.
فهمتم الطريقة التي بني بها الفرع في اللحية؟ ها؟ هكذا. إذن أين بدأ النقاش؟ بدأ النقاش في قوله ماذا؟ اغسلوا. هل كلمة اغسلوا وكلمة وجوهكم تحتموا؟ تحتموا ماذا؟ الغسل. هذا الغسل سيبقى على حاله، لكن ما الذي وقع؟ قال قوم هذا الغسل لا بد أن يكون تحقيقه بماذا؟ بالتخليل.
مفهوم.
لو قدر أن هذا الغسل يثبت بالتخليل سيتغير مفهومه الغسل في الوضوء، سيتغير، لكنه لم يثبت. ما الذي وقع؟ رجعوا إلى مفهوم الغسل الذي هو غسل ظاهر الشيء فطبقوه على اللحية الكثيفة.
أظن أن هذا واضح، مش كذلك؟ واضح أم لا؟ أعيدوه، واضح؟
جيد، هكذا فعلوا.
إذن التخليل جاء من أجل أن يزيد شيئا في غسل اللحية، أن غسل اليد هو غسل ظاهري، غسل الوجه غسل ظاهري، غسل اللحية غسل ما فوقها مع شيء من التحريك ليكون الماء قد تحقق أنه مص الظاهر، لأن ذلك التحريك ليس المقصود به هو التخليل، التحريك هو أن تحرك اللحية من أجل أن يتم غسل ظاهرها، وليس المقصود به هو أن يخاللها الماء حتى البشرة. التحريك شيء والتخليل شيء آخر. ما هو المطلوب هنا؟ التحريك من أجل غسل ظاهر ماذا؟ اللحية. ولذلك هنا المسألة تقرر على هذا الوجه، كان اغسلوا هو الذي توجه هنا فألزموا الغسل وجوهكم، ثم جاء قوم فقالوا لا بد من التخليل في مفهوم الغسل، ثم تبعت هذه الأدلة فوجد بأنها لم تصح، رجعوا إلى مفهوم الغسل فوجدوا أنه غسل ظاهر الشيء فطبقوه على اللحية الكثيفة، فقالوا بأن اللحية الكثيفة حكمها هي أن تغسل غسلا ينطبق مع حالها، وهي أن تغسل من فوق. اقرأ ذلك اللحية الكثيفة، اسمعوها مرة أخرى.
والمراد بغسل ظاهرها إمرار يد عليها مع الماء وتحريكها، وعلى التحريك خلاف التحريك الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة.
نعم، هذا هو الآن حكم اللحية الكثيفة. ولكن بعضهم يقول هذه اللحية أصلا ليست من الوجه، فلماذا نغسلها؟ لماذا نغسلها وهي ليست من الوجه؟ أليس حقها فقط أننا نغسل ما كان وجها ونترك ما ليس كذلك؟ قالوا بأن هذه المسألة تقرر على أمور. الأمر الأول قاعدة المعروفة، هل يعتبر الشيء بمنبته أو بمحاديه؟ لماذا يعتبر الشيء؟ هل يعتبر بمنبته أو يعتبر بمحاديه؟ الشيء إذا نبت هل يعتبر المحل الذي نبت فيه أو المحل الذي وصل إليه؟ نفرض مثلا أن شجرة نبتت في الحرام وامتدت أغصانها إلى الحل، أو العكس، نبتت في الحل وامتدت أغصانها إلى الحرام، حرم مكة مثلا، هل يعتبر هذا الذي امتد إلى داخل هواء الحرام نباتا في الحرام، أو نعتبر أنه نبت في الحل فهو من نبات الحل؟ كذلك أيضا، إذن هذا فإن قلنا بأنه من نبات الحل لا يحرم قطعه، وإن قلنا بأنه من نبات الحرام فإنه يحرم قطعه. إذن اللحية الآن إذا نظرت فيها لها منبت ولها محاد، أين تنبت اللحية؟ تنبت في الوجه، لكن ماذا تحادي؟ يعني ما الذي تقع أمامه؟ العنق، الصدر، على صف الطول، على صف الطول، الأقل راه تنفصل عن الوجه
وتحادي أمامها إما العنق إن كانت قصيرة وإما الصدر إن كانت طويلة. كذلك إذن بماذا سنحكم عليها الآن؟ هل نعتبر مبناها أو نعتبر محاديها الآن؟ المسألة خلاف المعروف مشهور، ولكن الذي تقرر أن هذه اللحية نبتت في الوجه فلها حكم الوجه، لأنها نابت عن مكان في الوجه كان حكمه الغسل، كان حكمه الغسل، فلما قامت مكانه يعطى للبدل حكم المبدل كما هو معروف. وهذا هو الفقه، وهكذا قرر فيها الحكم وهكذا ورد. نعم. ثم قال:
ولا بد من إدخال جزء من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به.
نعم، لا بد أن يزاد شيء من الرأس في كل مواقع التماس بين الوجه والرأس، لابد من زيادة شيء يتحقق به دخول الإحاطة بالوجه، تتحقق به الإحاطة بالوجه، فلا بد أن يزيد شيئا من منابت الشعر، ولا بد أن يزيد شيئا في الدقن، ولا بد أن يزيد شيئا أيضا في هذه المواضيع التي قلنا إنها تحسب من الرأس، وهذا فقط من أجل التمكين ومن أجل الإحاطة بهذا ورفع ما قد يكون في ذلك من النقص.
وخرج بقوله المعتاد الأصلع والأنزع، فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره، بل يقتصر على الجمعة إلا قدر ما يتم به الواجب، والأغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل المعتاد وقدر ما يتم به الواجب.
نعم، إذن هذه هي صورة هذه المسألة وقد قدمناها، ولكن الذي يهمنا هنا هو أن نبحث عن مآخذ هذه الأحكام. من أين أخذ عدم اعتبار الأنزع والأصلع في هذه المسألة؟ ما هو الأصل الذي اعتمد عليه في ذلك؟ لا، لأن عندنا الأصلع قالوا لا يعتبر شعره ولا يعتد به، وكذلك أيضا الأنزع لا يعتبر ما نزل من شعره. لماذا حكم بإسقاط اعتبار هذين الأمرين مع أنهما شأن وجوديان؟ لماذا؟ أولا الأمر المعتاد، ثانيا الغالب، العادة محكمة والحكم دائما للغالب، والغالب يقدم على النادر، وإذا اجتمع النادر مع الغالب يحكم على النادر بحكم الغالب إلا ما استثني. هذه قاعدة إخراج هذه الأشياء، وكل هذه الفروع ترجع إلى أصولها. ثم قال:
ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء نبه عليها بقوله نبه عليها، وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله فيغسل الوترة بفتح الواو والمتنى بفوقية وهي الحائل بين طاقتي الأنف وأسارير جبهته.
نعم، توجد بعض المواضع، وقد قلنا في أول كلمة ذكرناها في دراسة هذا الفن أن أغلب المسائل التي تناقش هي المسائل التي يقع فيها التردد، قلناها التي يقع فيها تردد النظر، فيكون فيها ما يميل إلى حكم ويكون فيها ما يميل إلى ضده. ومن هذه المسائل ما هذا الذي سيذكره هنا، مثلا الوترة، وهي هذه التي تفصل بين المنخارين، هذه أوردها المصنف لأن الناس قد ينسونها، قد ينساها المرء فيظن فيجهل عنها، فنبه عليها من أجل أن يتنبه المتوضئ لها ولا ينساها. فيغسل هذا الرجل الذي يغسل وجهه يغسل الوترة، والوترة هي هذا الحائل بين طاقتي الأنف، بين طاقتي الأنف الوترة، هذا كما نقربها شوية اللغة المعاصرة البذرة التي في الأنف تشد الأنف، هي تشد الأنف سبحان الله العظيم، هذه يجب أن تغسل وأن لا يغفل عنها المتوضي، ما فرس عليها. وهذا فقراء يعني المساجد يسألون كثيرا طرب في أول اليوم الذي يأتي في المسجد، تقول يا سيدي ما هو الفرض الذي بين السنان، ما هو الفرض اللي كان بين السنان، لأنك تعرف أن الاستنشاق ما يتعلق بغسل في الوضوء سنة، ووقع بينهما غسل فرض وهو الوتيد. يسول عليه الفقير قال يا سيدي لك أنت طالبة شنو هو الفرض الذي بين السنن، وإذا ما جاوب شيئا القضية واضحة وقع وكعرف،
أنا ما أريد تفعله بأن هذا هو المقصود. وكيسولوا ما هي مذابح الوضوء؟ من أين مذابح ديال الوضوء الفتاوي؟ هادشي كله كيسولوا على ذوك الفقراء ذوك صحاب الفقه القديم اللي كيحفظوا ذاك الكتب ديال الشلاحة الفقهية بحال وزال الأمير بحال تحفظوا الفقه كيمشي لها ولا تلقاو معها شي طالب مثلا ما تفهمش هذاك الشيء ديالهم يعذبوه قدام العوام وتيسولوا وتيجحدوا. وإذا قلت لهم هذا الشيء كتفهموا ماشي صحيح غادي يجري وحدي كلهم كلشي صحيح حتى تتمكن. هذا الشيء كيديروه القدامى ديال الفقهاء القدامى ولكن هذا الشيء مبقاش لأن ذوك الناس أغلبهم ماتوا ذوك الناس على أية حال فإن الذي يغسل وجهه يغسل هذه الوترة هي داخلة في الوجه وأسارير جبهته يعني خطوطها لأن كل هذا إنما نمشي فيه على وفق الماهية باش ما نقولوش حنا راه سميتو الماهية كنمشيو فيه في الماهية والماهية من أين أخذناها؟ أخذناها من كتاب الله أولا إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم ها حنا شدينا ثم تتبعنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتوضأ فاستكملنا الحدود في اللفظ لأنه لولا هذا الشيء غيدخلوا لك الآن غيدخلوا لك الفم غيدخلوا لك الأذنين غيدخلوهم من باب الاحتياط ومن باب تمام المعنى غيدخلوهم في الظاهر لما دخلوا في ذاك الشيء ديال غسل النجاسة ملي ما عندهمش فيها الحدود ولم يرد فيها عندهم ما يمنعهم من اسم التحديد استعملوا هذه الطريقة ألحقوا الوفاما وألحقوا الأنفا وألحقوا الأذن بماذا؟ بالظاهر يعني ما عندهمش فيه حدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ وغسل وجهه ما رأوه يغسل الأنف مع الوجه وما رأوه يغسل الأذن مع الوجه وما يغسل الفم مع الوجه فإذن الوجه المقصود هو هذا الذي يغسله الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك لم يبقى لهم إلا هذا الذي حده الشرع أن يتصرفوا فيه بالضبط مثلا الوتر الوتر دخل في الوجه غسلها مر عليها يد ما فيها شيء ثم كذلك أسارير الجبهة ديك الأسارير ديك التكاميش كتكون في الجبهة إذا ما عندهم ديك التكاميش يكون ديك الغضون وخصوصا ملي كيكون كبير ديك الغضون وديك التكاميش خاصو يبليها يغسل يجبدهم يمر عليها يكب الماء ويجبدها ديك التكاميش يجبدها مع الماء ماشي يجبدها ملي كيكب الماء لأن إذا كب الماء عاد جبدها فهي لا تظهر لأن الماء سيمر عليها وهي منكمشة والماء لن يصل إليها إذن كيهز الماء كيكبو كيجبدها والماء هذا كيقول لك الناس اللي كيتوضوا على الطريقة الفقهية ماشي غير الناس اللي كيضرب الماء بوجهه كيهز الماء كيضرب به وجهه بحال العوام تخ هذا كيغسل كيهز الماء كيحطو كيديرها كيديرها التكاميش كيضغط والماء في يده فيدخل الماء في تلك ويمر عليها وجهه هذا هو هذه الطريقة لماذا؟ لأن التكاميش راه من الوجه وهذا الجدار لا يخصو يتغسل لأنه من الوجه ونحن أمرنا بذلك في القرآن غسلوا وجوهكم ثم فسر في السنة فلم يبقى إلا أن يفعل هذا الفعل وترك أي شيء من الوجه بها من هذا الصنف فإنه قد يكون في تركه من الوجه أسارير الجبهة خطوط والتكاميش التي تكون في الوجه ثم ظاهر شفته كثيرا ما ينسى الناس هذا الإنسان ما تتنبهش لأنه الظاهر ديال الشفتين خاصو يغسلها ديما كنكون الوجه ما يشدش المهم اللي كيتوضا هيا كيحيد الشيء لا شي يخلي الشفتين ديالو على عاليها نعم خلي الشفتين ديالك كما هي إذا تبقها وخليها سد وخليها ماشي تجبلها حتى تسدها لا غير سد فمك وغسل هكذا هذا هو الظاهر هذا داخل في الوجه دائما كلمة الوجه خصنا نحترمها نعطيوها الحدود الشرعية ديالها فإن الشرع إذا خاطبنا بأمر لازم أن نأخذ به على جميع وجوهه وعلى جميع ما يدل عليه من غير أن نلعب بأي شيء إذن يغسل ظاهر شفتيه وإذا كانت عنده اللحية فإنه مأمور بالتخليل لأن هناك تخليل وهناك ما سماه هو هنا بالتحريك تحريك بوحده تخليل بوحده ما الفرق بينهما التحريك إمرار اليد وتحريكها والتخليل هو إيصال الماء للبشرة هذا هو التخليل تحريك بوحده تخليل بوحده قال تخليل شعار لحية أو حاجبين الشعر كما كان في الوجه خصو يتحك، اذا كان كتبدو البشره من تحته كيبان الجلد من تحته. قتقولوا شنو يبان الجلد من تحته ولا لا يبان الجلد من تحته؟ هنا عندنا امران، عندنا جلد يظهر فلا بد لهذا الجلد لانه من الظاهر ان يغسل. شنو قلنا في الاول؟ قلنا يغسل ظاهر وجهه، ظاهر وجهه. شنو كيدخل في الوجه؟ هذاك هذاك الجلد كتبان، هذاك راه ظاهر، ظاهر الوجه خاصو يتغسل، يجب ان يغسل. هذا اذا كان ذلك الجلد يظهر فهو ظاهر، فله حكم الظاهر من الوجه اخذا بظاهر اللفظ ومعناه وما يدل عليه.
جاي.
وكذلك ايضا الحاجب نفس الحكم، الشارب، العنفقه التي تكون تحت الشفه، الهدب كذلك للعينين، كل هذه الاشياء لا بد من التنبه لها في حالة الوضوء ليصل الماء إليها إذا كانت تظهر تحت البشرة. أما إذا كان كثيفا، إذا كان اللحية كثيفة فإن هذه لا نحتاج إلى أن نغسلها حتى يدخل الماء إلى البشرة، فإن الأصل فيها هو أن يمر عليها يده لأنها طويلة. والأصل في الشعر في الوضوء أن يمسح ولا أن يغسل؟ أن يمسح. شوف الشعر في الرأس أو في ذكنا يغطى البشرة في أي مكان. السؤال الآن، إذا أمرنا بأن نغسل الوجه على هذا الوجه ماذا سنفعل بالجرح الغائر أو موضع خلق غائرا؟ لأنه تكون شي ضربة في الرأس كيكون هذاك هذاك جرح براء ولكن ما زال مازال غائر، مازال داخل باين جرح قد دخل فيه الإصبع وكذا. هذا ينقسم إلى قسمين، إذا أمكن ذلكه يدخل في مثلا الإصبع ديالو ويدلكو راه داخل في ظاهر الوجه، ظاهر البشرة خاصو يتغسل، صافي الوجه ديالو يدخل الإصبع ديالو يحركو هكذا. إذا كان لا يمكن أن يدخل فيه إصبعه ولا يمكن أن يدلكه فإنه سيمر عليه يده وهذا هو الظاهر. إذا ما أمكن دلكه فإنه من الجروح يعد ظاهر البشرة، وما ليس كذلك فإنه لا يعد من ظاهر الوجه ويكفي أن يمر عليه يده كفا. أما وصول الماء فهو لا بد منه على كل حال، غير الدرك دياله فهذا غسل دياله بشرط الدرك هذا يكون، أما يصل الماء منه فهذا لا بد منه. إذن هذا ما يتعلق بالوجه، غسل الوجه واضح. ثم الجبينين هو جهتي الرأس، والجبهة هو مقدم الرأس، نبع عندك في الرأس، عندك في ذلك الدم وعندك هنا وهنا، هذا كله كيتسمى في غسل الوجه كيتسمى الجبين، غير تسمى الجبين في غسل الوجه. وفي السجود لا يسمى بالجبين إلا الجبهة فقط. مثلا إذا أمرت أن تسجد على الجبين فأنت مأمور بأن تسجد على قدام الرأس، قدام الرأس فقط. أما إذا قيل لك في الوضوء اغسل الجبهة فلا بد أن تعلم بأنها تشمل المقدم والجهتين، الرأس دابا عنده هنا وهنا وعنده قدام، هذا كل شيء كيتسمى الجبهة هنا وهنا القدام، واسع واسع. كلمة الجبهة في الوضوء أوسع من معناها في السجود، في السجود. فإذا قيل لك تسجد على جبهتك فالمقصود به مقدم الرأس، وإذا قيل يغسل جبهته في الوضوء يقصدون به مقدم الرأس والجبينين جهتين. واضح بينهما فرق، وهي من الألفاظ التي بينها فروق في العبادات.